مرة أخرى. يمشي التاريخ خلفك بعد أن رصفته بيديك، وتراه لا يزال يسحب من اسمك سجلات بلون الشمس. أيها الاسم الذي قاد زمنا من الأسماء ومن الأنباء، هي المقاومة دربك البكر. الآن تخبرنا أنت من أنت.
إن شاء الله كما باقي الأخوة قادة السرايا يكونوا النواة الحقيقية لبناء عسكر نظامي يتلقف الراية ليسلم الراية لصاحب الراية ولصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يحصل أن الحياة تحب من يحسن انتقاء بداياتها. خذ المقاومة بيمينك مسارا وأسرارا ومتراسا ورشاشا، والاسم من بأس حيدر، إنه لا غيره ذو الفقار. في الاسم إذلال شارون وسحق إسحاق رابين وويلات عميرام ليفين. في الاسم رايات ومنعطفات وحكايات ضاربة في الأرض. أنا المقاومة، رأيته جريحا يشق عمره الجهادي ويصل سريعا إلى مجده. كان يجذب إلى يديه الجبهات فيحولها في كل مرحلة إلى ما تحتاج إليه بالفعل. منذ توليه القيادة العسكرية في المقاومة عام 95 حلت في الأرض البطولات، عشقت الجبهات رائحة عسكره وأدمنت صوته ووجهه وطلته، فكان سفير العبقرية إلى يوميات النصر. الصهيوني أمامه، كلما حاول أن يرفع رأسه ارتفع معدل موته. امتدت الأفكار العجيبة في مدرسته العسكرية وحضرت التفاصيل واصطفت المعسكرات. تهندم على مرمى صوته كل شيء، بدءا من التحية إلى كي التجعيد في البدلة العسكرية إلى لغة القتال في الانضباطية، وصولا إلى خرائط كبرى حول حرب العقول التي هزم العدو بها وقد مضى بها عميقا في ساحته الحربية. في نيسان 96 العدو الصهيوني يحاول الخروج من جحر الهزائم ويشن على المقاومة حربا في 16 يوما، وخرج السيد ذو الفقار موثقا بقدرته العسكرية انكسار العدوان وإقرار العدو بشرعية المقاومة. إلى البر يجيء وإلى البحر يجيء وإلى مواقيت ليس بالإمكان تجاهلها. عرف هذا القائد كيف يجعل محاولات العدو ثقب إبرة.
لما نحن نعض بالنواجذ على إنجاز المقاومة مش لأنه هذا قدرنا المحتوم، كل التاريخ يعني الماضي والحاضر والمستقبل محكومة بهذه الرايات الخافقات، أبدا لازم نستثمر كل لحظة وكل دقيقة نحن نمر بها الآن لأن نكون بنيان فيه من القوة، فيه من المنعة، فيه من البأس ما يستفل به الجبال.
أنصاري هي ابتكار أمني لا سابق له، هي رؤية في اختراق المعادلات. نزل السيد ذو الفقار إلى جانب الشهيد القائد الحاج عماد مغني إلى ساحل الجنوب قبل أيام من العملية. دخلا بين البساتين، تفقدا المكان، ونصب السيد ذو الفقار توقعاته بأنهم إلى هذا المكان سوف يتسللون، فنصب العبوات وأشرف والحاج عماد على جهوزية المقاومين من قلب الميدان. 13 جنديا صهيونيا من قوة الشياطت جاءوا في الليل كوماندوس، ومع الصبح فرشهم السيد ذو الفقار على طاولة وهم أشلاء. عام 97 وإلى عام 2000 عمليات المقاومة أدت إلى إخراج دبابة المركاب من دائرة التأثير بأساليب خلاقة في مختلف الضربات وبراعة في تصنيع العبوات، إضافة إلى عمليات واسعة استهدفت كبار القادة العسكريين الإسرائيليين ونخبة القادة اللحديين. وهكذا فتحت المقاومة أبواب الجبهات في وجه الجيش الصهيوني ولم تغلقها، لكي تذكره عندما قرر الانسحاب كم من هزيمة يحمل في جعبته وكم من ندوب على جلده تلقاها برمية ذي الفقار. أنا المقاومة كنت دائما أغبط نفسي بك، ولم أخف يوما عليك من مكيدة عدوك، فأنت كنت على الدوام تفاجئه وتأتيه بمنعطف لم يكن يدري به ولا يتوقعه. بعد عام 2000 بدأ خوضك في ميدان عمليات تحفظ جريان النصر في المسرى وتلزم القيادة الصهيونية بتحرير الأسرى. كان مفاوضا صلبا، تلك هي اللافتة التي رفعها المفاوضون الصهاينة، وأنت تستبسل مع الألمان بشكل مباشر في إنجاز المقايضة الكبرى. من أين يبدأ مشوار القمر؟ لا أحد يخبرنا سوى ذاك الألق الذي ينبعث منه مع احتدام العتمة. من أين يقطف الماء في الغيم؟ لا شيء يدلنا سوى ما ينبعث في الأرض من ينابيع وورد. إنها رحلتك في صيف تموز 2006. شخصية عسكرية منحوتة بالتراب والنار، ساحر في وجوده أينما حل، فائق الصرامة وقت حاجتها ووقت العبور إلى معدنه، فإن له قلب أم، مستقيم في عقيدته ومشاكس في لطافته وخبير بأدوات المعارك على أوسعها التي تغير وتبدل في نظريات العدو، كما حصل على امتداد قيادته للوحدة العسكرية وما بعدها. بهذه الحنكة كلها أقبل السيد ذو الفقار على منازلة التكفيريين في سوريا. الرصاص يعلن تاريخ المعركة مع التكفيريين، والسيد ذو الفقار يدخل الأرض وقد أوكلت إليه مسؤولية القيادة العسكرية لقوات حزب الله في سوريا. وسريعا تتآخى خطاه مع الجغرافيا الجديدة، تهيأت جبهات بالجملة لفتح النار على يديه، ومع القائد قاسم سليماني بدأ التنسيق والعمل المشترك لوأد الوجود التكفيري. لا شيء يشبه المكان الذي يجعلك تترك كل شيء وتجيء إليه، لأنه أصلك ودينك ومرقد دمعتك، حامل لواء المقام ومتكأ كل المقاومين على امتداد الشام.
يا وقف بكربلة، يا ليتنا كنا معكم لنفوز والله فوزا عظيما. سيدي يا حسين، طب نفسا، فرجال الله قد أقسموا لن يتركوا زينب، وإن قضى منهم من قضى وكلم من كلم، فكل مصاب بعدك يا حسين صغير.
في منطقة السيدة زينب ومحيطها مد خرائط العمليات التي تفك ليل محاولاتهم إلى أي تقدم. ومن حنايا الصلاة المكان الأحب إلى عينيه، كان يتابع مع القياديين الموكل إليهم مهمة القصير. من توسيع رقعة الأمان في منطقة السيدة زينب ومحيطها، اتجه نحو تأمين طريق المطار وإلى أهم معركة قربة لعتيبة في شباط 2014. هناك فوق ذاك المرتفع تنفست الأرض وتبدل على طول الجبال قبالته الشوك بالورد. إنها المرة الأولى التي يتعرف فيها هذا المكان إلى قائد حزب الله العسكري، يوم وقف مستطلعا المنطقة محضرا لمعركة القلمون التي أنجزت في شتاء 2014. يبرود واكتشاف معامل العبوات كانت من بنود أهدافه، أجمل مزاياه أصعبها تلك التي رفعته وميزته. البراعة الأمنية التي تشابكت مع العقلية العسكرية على مدى عشرات السنين، تلك قوة أرساها على امتداد الجبهات التي قادها وبها أسس لحماية العاصمة دمشق. في حمص إلى جانب الجيش السوري يدير أهم المعارك، وفي الزبداني الدمشقية حفر الحصار للإرهابيين. حلب، تلك الأرض التي لم تسعفها سوى رائحة الأبطال، السيد ذو الفقار من بينهم دخل غرفة العمليات المشتركة وشارك في مجموعة منها. طريق أثريا خناصر، عملية في عقر داعش، ومن ينسى؟ في شباط 2016 على مرمى عينيه أضرم المقاومون النار بالمجموعات الإرهابية وأشعلوهم كالحطب اليابس. أنا المقاومة، إن شئنا الإحصاء فإن المهمات التي أنجزها بحجم الأرض التي كان يجول بها، وإن شئنا التوصيف فإن الإنجازات التي تكدست على يديه أسست لكل ما جرى. العمر بأجمعه وهبه لنرتاح جميعا. هو يسهر ليؤمن نوم البقية، يبتكر ليضيف إلى الجهاد إشراقات لا تغيب، يقسو لأنه مفرط في الود والحب، يتأثر لأنه لا يقبل بمظلومية في أي أرض، هو يدمع لأنه إنسان يأنس بالقرب من الله حينما يتعب. هو السيد ذو الفقار، الشخصية الفولاذية، يلازمه سلاح AKS الذي كان يفضله ويحمله في كل الجولات. طارده الإسرائيلي زمنا بأكمله ولم يسأل، ولفته تهم ومكائد ولم يسأل، وأراده التكفيريون فهزئ بهم ولم يسأل. وتمنت عليه قيادة المقاومة بأن يخفف من اقترابه إلى حدود الخطر ولم يسأل. وحينما تمنت أمه في المرة الأخيرة لو يبقى، حضنها وبشرها بلمعة عينيه أن الفارس ترجل. لن أعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا راية النصر. وقع هذه المرة بدمه على مرحلة تضج بالإنجازات والانتصارات، تلك التي نشهدها اليوم، وهو حتما ذو الفقارها.
ويخاف من بأس الرجال ويحذر، ما دام نصر الله فينا راية تعلو به كل الرؤوس وتفخر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، إلى روح شهيدنا القائد الأخ العزيز السيد مصطفى بدر الدين، وإلى أرواح جميع شهداء المقاومة نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله. السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في بداية الكلمة في هذا الإحياء المبارك للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين الأخ سيد الفقار رضوان الله عليه ورحمه الله عز وجل. إنني في البداية أتوجه إلى عائلته الشريفة فردا فردا، أجدد التعزية بفقد العزيز والحبيب، وأبارك بالشهادة بالوسام الإلهي الرفيع. أود أن أتكلم أولا كلمة في المناسبة، وبعدها أدخل إلى بعض عناوين تطورات المنطقة، واليوم عندنا تطورات كبيرة ومهمة جدا هذه الأيام، وأختم بكلمة حول الوضع اللبناني. في حياتهم في البداية، عندما نتحدث عن هؤلاء القادة وعن هؤلاء الشهداء، لأنهم كانوا يعيشون ظروفا خاصة، طبيعة المسؤولية، طبيعة التحدي، كانت تفرض عليهم أن يخفوا أسماءهم ووجوههم، وأن يكونوا من جنود الله المجهولين في الأرض المعروفين في السماء. هكذا هم الكثير من إخواننا في هذه المسيرة، وخصوصا أولئك الذين يتحملون مسؤوليات جهادية محددة في المجال الأمني وفي المجال العسكري. لذلك في حياتهم نقول السيد ذوالفقار، نقول الحاج رضوان، نقول الحاج علاء، نقول الحاج فلان وفلان. بعد شهادتهم أنا أحب أن نتحدث بأسمائهم الحقيقية، ليحفظ الناس أسماءهم الحقيقية، كما نعرض وجوههم وصورهم لتبقى قوية في ذاكرة الناس ووجدان الشعوب، حتى يصبحوا معروفين في الأرض كما هم معروفون في السماء. لذلك وأنا أتحدث أنا أقول السيد مصطفى، السيد مصطفى، وأفضل أن أستخدم هذا الاسم على الاسم الآخر من هذه الحيثية، يعني حيثية لها صلة بالتوجه النفسي والوجداني والثقافي. منذ البدايات أيضا، عندما ذهب السيد مصطفى إلى سوريا، ذهب معه عدد كبير من القادة والكوادر الأساسيين. من واجب الأخلاق أيضا اليوم أن أذكر أحد هؤلاء، لأنه اليوم بالتحديد هو ذكرى السنوية الأولى لهذا الشهيد. من جملة القادة الشهداء والكوادر الأساسيين الشهداء الذين التحقوا بالجبهة في سوريا منذ الأيام الأولى، مع الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين كان الشهيد علي محمد بيز الأخ أبو حسن، وهو من قدامى المجاهدين والكوادر والمضحين، والذي بقي منذ اليوم الأول إلى الشهادة وعاد شهيدا من سوريا من بلدة مشغرة. وقبل يومين أيضا استشهد أحد أفراد عائلته الشهيد علي محمد الشهيد محمد عدنان بيز. لهذه العائلة الشريفة في الذكرى السنوية وبشهيدها الجديد أيضا لهم منا كل التعزية ومشاعر المواساة والتبريك على هذه التضحيات وعلى هذا الوفاء وعلى هذا الحضور. نعود إلى شهيدنا القائد السيد مصطفى بدر الدين، الذي كان من أوائل المؤمنين في لبنان الذين أسسوا للعمل الجهادي في الحالة الإسلامية. لما نرجع للعمل الجهادي في الحالة الإسلامية بقصد كمؤمنين ومتدينين وأهل صلاة وصوم، هذا نسميه نحن كنا الحالة الإسلامية في البدايات. بدايات العمل الجهادي أسسه بالميدان وبالفعل عدد من الإخوة، بعضهم استشهد بعضهم ما زال على قيد الحياة. عادة نحن لا نذكر أسماء هؤلاء إلا بعد استشهادهم. الذين ما زالوا على قيد الحياة، الظروف الأمنية وظروف تحملهم الدائم للمسؤولية يفترض أن تبقى أسماؤهم مخفية وأن تبقى وجوههم مخفية. هل هذا بيزيدهم أجر وثواب؟ نحن بمسيرتنا في إخوان معروفين، أنا وإخوان آخرين منطلع ومنخطب ومنشوف العالم ومنلتقي اللي بيشتغلوا بالعمل السياسي، النواب، الوزراء، المشايخ، العلماء، بالعمل التنظيمي بكتير من المؤسسات. لكن الذين يعملون بشكل خاص في المجال العسكري والأمني، الأصل في أن تبقى أسماؤهم مخفية وأن تبقى وجوههم، يعني صورهم أن تبقى مخفية. وهذه من لوازم هذا الالتزام. وفي يوم من الأيام إن شاء الله، عند الله ما بيضيع شيء، وفي يوم من الأيام يجب أن يسجل أسماء هؤلاء بالذهب، من قضى منهم شهيدا أو من بقي منهم على قيد الحياة. السيد مصطفى كان من هؤلاء الأوائل، من زهرة الشباب، وقضوا عمرهم في هذا الطريق وفي هذه الساحة وفي هذا الميدان وأبدعوا فيه. أنا اليوم في المقطع الذي يخص السيد مصطفى أريد أن أضيء على نقطتين، يعني لا أعيد ما قلته في ذكرى الأسبوع، في ذكرى الأربعين، وفي ذكرى السنوية الأولى. واحد، إضاءة في البعد الشخصي، واثنين، إضاءة في البعد العملي، يعني في ما قام به وما أدى إليه. في البعد الشخصي، عادة لما بنحكي عن المسؤولين العسكريين خصوصا، واللي بيقضوا حياتهم في العسكر وبالقتال وبالجبهة وبإطلاق النار والقصف والمدافع والدماء والشهداء والجرحى، عموما الانطباع الشعبي العام عن الشخصيات العسكرية أنها تصبح شخصية قاسية، ويتصورون أن هذا هو المظهر الطبيعي للشخصية العسكرية. يمكن بعض الضباط في بعض الجيوش أو بعض الجنرالات في بعض الجيوش في العالم بيعطوا هذا الانطباع، حتى بعد ما يخرجوا من الخدمة العسكرية بضل شخصيتهم هيك شوي جامدة وصعبة وقاسية. في القادة الجهاديين الذين ينتمون إلى المسيرة الإيمانية، هذه الصفة يجب أن تكون موجودة، ولكن يتواجد معها صفة أخرى مناقضة لها تماما. أو مش على طريقة اجتماع النقيضين، لا، الله سبحانه وتعالى حتى عندما وصف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أعطاهم صفتين حتى قبل الصلاة وقبل الصيام: أشداء ورحماء. أشداء ورحماء في مواجهة أعداء الأمة، في مواجهة مغتصبي المقدسات، في مواجهة المعتدين المؤمن الحقيقي من كان مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون شديدا قاسيا. الذي ينظر إلى العدو أو يتعاطى نفسيا في الموقف من العدو بخوف، بضعف، بوهن، أو كما هلا هو المطبعين بيحكوا بلغة الرحمة والتعاطف الإنساني، هؤلاء لا يمتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصلة، لأنهم ليسوا أشداء. إذن الشدة مع المعتدين، مع المحتلين، مع الطغاة، مع المستبدين، مع الذين يريدون أن ينهبوا خيرات أمتنا، الذين يريدون أن يذلوا أمتنا، هذه الشدة يجب أن تكون حاضرة وقوية وصلبة. وهكذا كانت في السيد مصطفى، هذه الشدة في شخصيته كانت هنا. لكن في المقابل رحماء، الكل بيعرف سيد مصطفى عن قرب أنه إنسان حنون، إنسان عطوف، بتحكي معه بيقعد بيبكي. يمكن أحيانا واحد يقول هاي شو هذا، تناقض؟ لا، ده مش تناقض، لأن الشدة التي ترتكز على خلفية إيمانية تستطيع أن تجتمع في نفس واحدة مع الرحمة التي ترتكز على خلفية إيمانية. وكان بالكلمة الطيبة وبالكلمة الحنونة وبالعاطفة، السيد إخواننا اللي بيعرفوه منيح، السيد بتاخد منه كل شيء، كل شيء، بس بالحنية وبالرحمة وبالعطف. لكن في نفس الوقت عندما نذهب إلى جبهة المواجهة، نعم، أنت أمام ذوالفقار حقيقي، أمام سيف صارم قاطع حازم، ما في محل لا للضعف ولا للوهن ولا للتودد ولا التراجع ولا الخوف. بنتقل للنقطة الثانية بالجانب العملي. هلا بالمناسبات الماضية أنا حكيت عن بعض المسؤوليات، لكن بدي أركز على بعضها. سيد من البداية، سيد مصطفى تحمل مسؤوليات أساسية في المجال الجهادي. طبعا قضى عمره كله في المجال الجهادي بحزب الله، يعني في المجال الأمني والعسكري بشكل خاص، وتحمل مسؤوليات مهمة إضافة إلى المسؤولية العسكرية المركزية في التسعينات، وكان هو قائد المعركة في مواجهة عناقيد الغضب الصهيونية عام 1996. لكن بعد 2000 وخصوصا إلى اليوم تحمل مسؤوليات، نحن وزعنا المسؤوليات بين الإخوة، خصوصا بعد استشهاد الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رحمة الله عليه، بين مجموعة من الإخوة، لأنه كمان ملفاتنا كبرت وساحاتنا تعددت. هلأ ممكن بالماضي أنا أشرت لهذا الموضوع، لكن أنا أعيد التذكير فيه من زاوية النتيجة التي أريد أن أصل إليها، وهي أن السيد تحمل مسؤولية ملفات حساسة جدا. ملف الأول أو جبهات، خلنا نقول حساسة جدا، جبهة المواجهة الأمنية مع العدو الإسرائيلي. بتعرفوا بعد 2000 خصوصا، يمكن المعركة العسكرية هدأت في جنوب لبنان، العسكر ذهب إلى الجهوزية والتأهيل والبناء، لكن البعد الأمني دخل في مواجهة أمنية حقيقية. في الملف الفلسطيني تحمل مسؤولية، وكانت المهمة هي دعم فصائل المقاومة الفلسطينية وتطوير إمكاناتها وقدراتها لتستطيع أن تصمد وتواجه وتستمر. أيضا هذا كان من مسؤولياته. ثلاثة، ساحة العراق. عادة نحن ما بنحكي كثير بهذا الموضوع، لكن تكفي الإشارة أنه كان لإخواننا شرف المساهمة الحقيقية في انطلاق بعض فصائل المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي للعراق في حياة الحاج عماد رحمة الله عليه. وبعد استشهاد الحاج عماد، هذه المسؤولية تولاها سيد مصطفى وأكمل فيها،
إلى شهادته. وبالتالي سواء في مرحلة المقاومة للاحتلال الأمريكي العراق ولاحقا في مرحلة المواجهة مع داعش، موقع الإسناد في حزب الله لهذه الساحة كان من مسؤولية السيد مصطفى. وصولا إلى ساحة سوريا والتي تحمل مسؤوليتها منذ اليوم الأول إلى الشهادة، على إضافة المسؤوليات الأخرى، المهام الأخرى ما حاحكي عنها أو حكينا عنها سابقا. النقطة اللي بدي أخذ فيها النتيجة بهاي العرض، الجزء الآخر من متعلق بالسيد، أنه في كل هذه الساحات التي تحمل فيها الشهيد القائد مصطفى بدر الدين مسؤولياته، خرج فيها ومنها منتصرا شامخا. طبعا نحن عادة، أنا بكل اللقاءات بكل الجلسات الداخلية والعامة، نحن لا نقول أن للانتصار صاحب واحد، أن للانتصار صاحبا واحدا، دائما منقول المجموعة، الجماعة كلها، جهدها الجماعي. مثلا قبل أيام بالانتخابات ما بنقدر نقول والله نحن نجحنا بالانتخابات بسبب فلان أو فلان أو فلان أو فلان، أيا تكن مساهمته، في جهود جماعية، جهود تكاملت، جهود جبارة هي التي أدت إلى هذه النتيجة. لكن بالتأكيد وخصوصا عندما نتحدث عن العمل العسكري أو العمل الأمني، الرأس الذي يقود، الرأس الذي يتحمل المسؤولية، يكون له فضل كبير إلى جانب جهود إخوانه في إيصال العمل إلى النتيجة المطلوبة. هاي من ميزات رئيسية بالعمل العسكري والعمل الأمني. السيد مصطفى بدر الدين في قيادته للمواجهة مع الشبكات الأمنية الإسرائيلية خرج منتصرا شامخا، وشهدنا في السنوات الماضية حجم التفكيك، طبعا لاحقا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الرسمية. في ملف تحرير الأسرى والمعتقلين، في ملف المواجهة الأمنية أيضا مع الشبكات الإرهابية التكفيرية التي كانت ترسل السيارات المفخخة إلى لبنان، لأنه هو بسوريا مش بس قاتل بالعسكر، هو عمل بجد على تفكيك هذه الشبكات، مش أنه نمنعها تفوت على لبنان، نفككها بسوريا حتى ما تتمكن من إرسال السيارات المفخخة إلى لبنان. وفي العراق أيضا المساهمة في الانتصار العراقي الذي أدى إلى خروج القوات الأمريكية من العراق عام 2011، وكان العامل الأول في اضطرار الأمريكيين للخروج من العراق والمقاومة العراقية، ولاحقا الانتصار الأخير على داعش والمساهمة، بمعزل عن حجم هذه المساهمة، أيضا كانت النتيجة فيها والخاتمة والانتصار. وصولا إلى الجبهة التي أعطاها في السنوات الأخيرة كل عمره وكل شبابه وكل وقته وكل حياته، وهي جبهة سوريا، والتي يكتشف اليوم الشعب السوري نفسه وشعوب المنطقة والعالم كله حقيقة الذي كان يجري والذي تعرضت له سوريا قبل 7 سنوات، وإلى أين كانوا يريدون أن يأخذوا سوريا. بالأمس كنت أتحدث مع بعض الإخوة الأعزاء الكرام، كنا نقول أن سوريا التي كانوا يريدون أن يأخذوها إلى المستقبل لما نقدم مشهد طبيعي هو ما يجري اليوم في منطقة إدلب، بس كان مطلوب سوريا كلها تكون مثل إدلب، كان مطلوب سوريا تصير كلها مثل أفغانستان، قتال وحروب وجماعات متصارعة وشريعة غاب وسفك دماء ودمار وخراب وهجرة وتشريد وتشتت بلا أفق، بلا أفق. هذا بالحد الأدنى إذا ما حكينا بالأبعاد السياسية الأخطر اللي كنا دائما نحكي عنها، واللي كنا نقول تدمير سوريا البشر والحجر والدولة والوجود والبلد العربي الأساسي وعمود خيمة المقاومة. السيد مصطفى كان مقتنع بقوة بهذه المعركة، بصوابية هذه المعركة. ولذلك ليس من البساطة أن يذهب إنسان ويترك كل شيء بلبنان ويبتعد عن عائلته، يبتعد عن مسؤولياته، وكان بيقدر يقعد بلبنان ويدير المعركة من هون ويتحمل بقية المسؤوليات. هذا الحضور الكبير للسيد مصطفى ولأمثاله ممن قدوا شهداء أو ما زالوا على قيد الحياة أو ما زالوا في سوريا، أحد الأسباب الحقيقية لها هو هذا اليقين والبصيرة والوضوح الشديد حول طبيعة هذه المعركة وأهداف هذه المعركة ونتائج هذه المعركة. اليوم أيضا الناتج هو نفسه، الانتصار. الانتصار دماؤه الزكية أعطت دفعا قويا لكل إخواننا في المزيد من الحضور في الجبهات هناك، وأعطت المساهمة الكبيرة جدا في انتصارات حلب، الانتصار الكبير الذي غير معادلة كبرى في المعركة إذا تذكرون، وصولا إلى دير الزور، إلى معركة البادية، إلى البوكمال. واليوم والجيش العربي السوري يخوض آخر معاركه في مخيم اليرموك وحي القدم في سوريا أو الحجر الأسود، وهو يقترب من تأمين العاصمة بشكل كامل وتطهير كامل دمشق وريف دمشق من وجود هذه الجماعات التي أنفقت عليها مئات ملايين الدولارات لتهديد العاصمة ولإسقاط الدولة والحكومة. ونحن نقترب من هذا الانتصار الكبير والحاسم، نستعيد ذكرى شهدائنا وخصوصا القادة وخصوصا سيد مصطفى بدر الدين الذي كان يقول: لن أعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا لواء النصر. أنا قلت سابقا واليوم أعود وأكرر، يا سيد، يا أخي وعزيزي وحبيبي، لقد عدت شهيدا وحاملا للواء النصر. هو كان يقول: لن أعود إلا شهيدا أو حاملا للواء النصر. وأنا أقول له: لقد عدت شهيدا وحاملا للواء النصر، وأنت في عليائك وفي رضوان الله عز وجل يمكنك أن تكون مطمئن البال أن الانتصارات الكبرى التي كنت تخطط لها وتتطلع إليها وتحلم بها ها هي اليوم تتحقق، وإخوانك وأبناؤك وأحباؤك لهم مساهمتهم الكريمة فيها. لأنه بين هلالين أنا على طول بحب أكد أن الانتصار الحقيقي في سوريا صنعه بالدرجة الأولى السويريون، القيادة السورية، الجيش السوري، الشعب السوري. وأما الحلفاء على اختلاف إمكانياتهم وقدراتهم وأحجامهم فكان لهم شرف المساهمة في صنع هذا الانتصار. بعد هذه المقدمة التي تتعلق بقائدنا العزيز أنتقل إلى الملفات، ومصادف أنه هي الملفات اللي هو كان مسؤول عنها. العنوان الأول هلا هو إن شاء الله بحاول أن أختصر فيهم قدر الإمكان. العنوان الأول ما تقوم به الآن الإدارة الأمريكية في منطقتنا، والأبرز فيه هو موضوع إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. أنا حبلش من هون لأنه كله حيوصلني على فلسطين اللي هو الموضوع الأساسي بالجزء الثاني من خطابي. أنا لا أريد أن أحلل أو أتحدث عن الاتفاق النووي وعن الأسباب وعن أسباب خروج ترامب وعن تداعيات والنتائج. أريد أن أخذ فقط العبرة والدرس، لأن هذا هو ما يفيدنا، ما يفيدنا كشعب لبناني، كشعب فلسطيني بالدرجة الأولى، شعوب المنطقة، حكومات المنطقة والعالم أيضا، أن نأخذ العبرة لنعرف في مسيرتنا السياسية وحياتنا العامة. اليوم هاي الإدارة الأمريكية هي التي تعتبر نفسها القوة العظمى في العالم، هاي كيف تتصرف، من هي؟ وهذا بالحقيقة هو له علاقة بالثقافة السياسية، بالوعي السياسي أكثر ما له علاقة هلأ بالتطور السياسي. طيب اليوم الإدارة الأمريكية تثبت من جديد بالشواهد اللي حنحكيها أنها دولة وأنها حكومة، لأنه هذا مش قرار بس ترامب، رئيس ترامب، هذا قرار الحكومة الأمريكية، المؤسسة الأمريكية الحاكمة. اليوم هي تثبت دائما من جديد أنه ما يعني أمريكا في العالم أولا هو مصالحها، وثانيا مصالح إسرائيل. ونقطع أول السطر، يعني بالنسبة للحكومات الأمريكية المتعاقبة، قيم إنسانية وأخلاقية ما إلى محل، قيم إنسانية وأخلاقية ما إلى محل. اليوم الفلسطينيين يتظاهرون سلميا في غزة وفي الضفة، في غزة عشرات الشهداء حتى الآن، أكثر من 1000 جريح حتى الآن، خلال الأسابيع الماضية عشرات الشهداء وآلاف الجرحى. هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند الإدارة الأمريكية، وإذا حدا بفكر يعمل إداني بمجلس الأمن، الفيتو الأمريكي جاهز. أي شيء اسمه قيم إنسانية وأخلاقية وحقوق إنسان، هذا حكي فاضي وليس له أي مكان في خلفيات صنع القرار الأمريكي. اثنين، القرارات الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، هو اللي عطول بلبنان بيطالبونا باحترام القرارات الدولية، تنفيذ القرارات الدولية. بكرة بتشوفوا بس روح على البيان الوزاري هيطلعونا نفس الشيء، تنفيذ القرارات الدولية، احترام القرارات الدولية. ما هو أعظم قوة في العالم لا تحترم القرارات الدولية ولا القوانين الدولية ولا المؤسسات الدولية، حتى القرار الدولي اللي هم شاركوا بصنعه واللي هن صنعوه وكانوا راضيين فيه، لما بعدين ما بيناسب مصالحهم بيتخلوا عنه وبيطلعوا منه. ثلاثة، أي اتفاقيات وعهود ومواثيق ليس لها أي قيمة لا أخلاقية ولا قانونية عند الحكومات الأمريكية المتعاقبة، بس بده بيعمل اتفاق بس بده بينسحب منه، يعني لا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا ميثاق عندهم. هلا ما حيحكي عن اتفاقية المناخ واتفاقيات التجارة، نحكي عن منطقتنا بس بعد شوي. يعني لا يمكن لأحد في العالم أن يثق بالتزامات وتعهدات الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عم يضحكوا عليه لرئيس كوريا الشمالية أنه إذا بتدمر السلاح النووي اللي عندك نحن سنسمح للشركات الأمريكية بأن تجي تستثمر بكوريا الشمالية. إذا صدقهم ودمروا مثل ما عملوا بليبيا مثلا، طيب بكرة بيقولوا له لنسمح للشركات الأمريكية بدك تعمل هذا النوع من الانتخابات، لنسمح من للشركات الأمريكية في هذه الموازين بحقوق الإنسان، لنسمح لنسمح، ويبدأ مسيرة الابتزاز. لا يمكن الوثوق أيها اللبنانيون، أيها الفلسطينيون، يا شعوب المنطقة، من الحماقة بعد كل هذه التجارب. العنا بيقولوا لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يا خي 100 مرة و1000 مرة هو الأمريكان صاروا لدغين العالم. هذه إدارة وهذه قيادة لا يمكن الوثوق لا بتعهداتها ولا بالتزاماتها ولا بوعودها. والتجربة هاي قدامنا الآن شاهدة، ما عم نحكي تاريخ، عم نشوف بعيوننا. وأيضا أثبتت التجربة أن الإدارات الأمريكية لا تحترم حتى حلفائها، حتى مصالح حلفائها ما بتراعيهم. هلا بالاتفاق النووي مصالح الأوروبيين الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية هي في الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، لكن أمريكا ما سألت عن مين، عن حلفائها الأوروبيين، مش عن عملائها بالعالم الثالث. حلفائها الأوروبيين دول كبيرة، دول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، أمريكا لا سألت عنهم، لا بالمضمون عن مصالحهم ولا بالشكل. كيف بدها تسأل عن مصالح من تعتبرهم مجرد أدوات وأتباع؟ وبيقول عنهم ترامب أنه لولا الوجود الأمريكي هاي الدولة وتلك الدولة ما بتبقى سبعة أيام. هذا هل لمصالح الدول العربية والدول الخليجية وبعض الدول بالعالم الإسلامي مكان في الخلفية أو في المخ أو في النخاع تبع أمريكا لما بتصنع الأغراض، هذا ما له محل. إذن هاي العبرة الأساسية اليوم اللي احنا لازم ناخدها من الانسحاب، انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني. أنا ما بدي أحكي تداعيات ونتائج وأسبابه ولا أين يذهب هذا الملف، مو موضوع خطاب اليوم، لكن هذا الجانب بالنسبة لنا مهم جدا لكل أحد في منطقتنا وفي العالم، لكن لكل أحد في منطقتنا يربط مصيره أو يخطط لمستقبله أو يصوغ منطقته أو يتخذ خياراته على قاعدة الاعتماد على الأمريكي أو الثقة بالوعود الأمريكية أو الالتزامات الأمريكية في أي ملف كان كبيرا أو صغيرا. ولذلك طالما نحن اليوم يوم فلسطين، اسمحوا لي من هذه النقطة أخذ أيضا نتيجة تالية. لما أعلن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، قامت السلطة المنظمة هلأ أو المفاوض الفلسطيني حتى ما نفوت بالأسماء، وقال نحن لن نقبل بأي مفاوضات جديدة وبأي تسوية جديدة الوسيط فيها هو الأمريكان لأنه وسيط غير نزيه. طيب شو بدك؟ قال بدي 5+1 مثل الاتفاق النووي الإيراني، هذا هو المسار اللي بيعطيني ضمانات وبياخدني على الحل. نقول له اليوم بمناسبة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم الاتفاق عليه في إطار 5+1 واتخذ به قرار بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، تخبز بالفرح. هذا طريق أيضا لا يوصل إلى مكان ولا يعطي أي ضمانة. 5+1 لا سأل عن أوروبيين ولا عن الروس ولا عن الصين ولا عن مجلس الأمن ولا عن المجتمع الدولي وطلع ومشي. إذا حدا بفلسطين أي يكن عم بيراهن أنه في حل الأمريكان موجودين فيه، إما كوسيط وحيد أو كوسيط دولي أو كجزء من 5+1، يعيش مجددا على أوهام وأوهام وسرابات لن تؤدي إلى نتيجة. هاي التجربة تقول لكم أيها الفلسطينيون أنه مش هذا هو الطريق أبدا، هذا ما بيوصل على محل. العنوان الثاني بدي أحكي فيه كمان بدي يوصلنا على فلسطين، هو المواجهة الأخيرة في سوريا التي حصلت قبل أيام مع العدو الإسرائيلي في الجولان. قبل ليالي، قبل أيام، في الأسبوع اللي مضى حصلت مواجهة على درجة عالية من الأهمية في سوريا. هلأ سميت اللي عم يصطلحوا عليها ليلة الصواريخ. طيب ليلة الصواريخ، ما جرى في تلك الليلة حتى مطلع الفجر كان بالغ الأهمية والدلالات في سياق الصراع العربي الإسرائيلي والصراع مع العدو وتطورات المنطقة. هلأ أخذ الموضوع حجم معين أنا بدي أحكي فيه شوي، لأنه شهدنا في الأيام الماضية مسعى إسرائيلي لقلب الحقائق وجهد في الإعلام الخليجي عجيب غريب لتقديم ما حصل أنه انتصار كبير لإسرائيل. بيقدر واحد بالكذب يحول الهزيمة أو الفشل إلى انتصار بالخداع، وهي صار من خصوصيات للأسف بعض الإعلام العربي وبالخصوص بعض الإعلام الخليجي. يعني ده بلكن رقم بسيط أنه بالمواجهة هاي طلع الإسرائيليين ما قالوا هذا العدد، بس تبرع الإعلام الخليجي ليقول أنه في هذه المواجهة استشهد 23 شهيد سوري وإيراني ونصفهم من الإيرانيين، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الإطلاق. حتى الإسرائيليين ما قالوا، بس طلعت الفضائيات الخليجية والصحف الخليجية 3-4 أيام وبعض التلفزيونات اللبنانية بالشريط تحت كمان ويكبون 23 شهيد، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه نتيجة المواجهة خصوصا في الدفاعات الجوية السورية في 3 شهداء من الجيش العربي السوري في هذه المواجهة، وهذا أعلن عنه رسميا في سوريا. نرجع لأصل الموضوع، نجي للحادثة بحد ذاتها بس نوصفها وناخد كلمتين بالدلالات. لأنه إذا أضيفت هذه الحادثة، هذه المواجهة ليلة الصواريخ، إذا أضفناها إلى ليلة إسقاط الطائرة الإسرائيلية، الطائرة الحربية الإسرائيلية قبل أشهر، بنكون نحن عم نروح على تطورات على درجة عالية من الأهمية. في تلك الليلة ولأول مرة من تاريخ وقف إطلاق النار في الجولان منذ حرب 1973 تتعرض مواقع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل. هذا لازم يضل، مش الجولان السوري، في الجولان السوري المحتل اللي الإسرائيلي عم يشتغل بالليل وبالنهار. وبالسنوات الماضية بسبب الأحداث في سوريا كان عم بيحاول يأخذ مسعى دولي لشرعنة ضمه للجولان إلى الكيان الإسرائيلي. لأول مرة من ذاك التاريخ تتعرض مواقع جيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل إلى قصف صاروخي بهذا الحجم كما ونوعا. طيب، اللي صار بالضبط انه بالدقة عم بحكي، قال الإسرائيلي عم يحكي عن 20 صاروخ وقال انه اسقط اغلبهم. الحقيقة ان الذي اطلق هو 55 صاروخا، وبعضها من الحجم الكبير، وبعضها من الحجم الكبير، واستهدفت عدد من المواقع العسكرية، مواقع الاحتلال في الجولان، ودوت انفجارات ضخمة في منطقة الجولان، مما أدت وأجبرت على نزول جميع سكان المستعمرات في الجولان وفي بعض شمال فلسطين إلى الملاجئ. ولأول مرة بينزلوا على الملاجئ مرعوبين وخائفين ومذعورين من عام 1973. العدو تكتم عن خسائره، إذا عنده خسائر، على كل حال في عادي من هالنوع، تكتم عن استهدافات الصواريخ، عن مواقع سقوط الصواريخ، حاول أنه يقلل من أهمية الموضوع لما حكي عن 20، ما قال وقم الحقيقي، وقام برد فعل على الهجوم الصاروخي، ضرب عدد من النقاط وأغلبها كان قد تم إخلاؤها مسبقاً. تصدت له الدفاعات السويرية، قوات الدفاع الجوي السويرية، ببسالة وببطولة كما حصل في ليلة ترامب بالعدوان الثلاثي على سويريا، وتم إسقاط عدد كبير من صواريخ سلاح الجو الإسرائيلي، والصواريخ تبع الدفاعات الجوية وصلت إلى فوق طبرية وفوق صفد، مما اضطرهم إلى استخدام الباتريوت لإسقاطها، شي نزل بفوق صفد، شي نزل بفوق طبرية، شي نزل فوق المطلي، وشي نزل عنا صوب الهبارية بجنوب، وكان في مواجهة حقيقية على هذا الصعيد. طيب، قبيل الفجر، وطبعا حتى الأهداف اللي قام الإسرائيلي برد الفعل عليها أهداف محسوبة ودقيقة ومنطقات، وتجنب الأهداف المدنية والأهداف السيادية والأهداف السياسية، هلا بقول ليش عم بقول هيك، وذهب إلى أماكن قصفها ويعلم أنها خالية، لأنه بعد ما قام بهذا القصف اتصل بالأندف، يعني قوات طوارئ الموجودة بالجولان، وقال لهم احكوا مع السويريين إذا هاي العملية خلصت نحن خلصنا. ذكروني، لأنه نحن كنا بالصورة كل الليل، ذكروني قبل عام 2000 اللي كان يصير مع الإسرائيل. طيب، هذا الحادث، هذه الوقائع، لكن لما نجي للدلالات كمان بكلمتين، لأنه هي الدلالات مهمة جدا. أولا، أن هذا الهجوم الصاروخي النوعي هو أحد أشكال، هو مش هذا الشكل الوحيد، هو أحد أشكال الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا، وعلى من في سوريا، سواء كان المستهدف الجيش السوري أو المستهدف الوجود الإيراني، سواء اسمه مستشارين أو اسمه قواعد، لأنه هذا في نقاش حوله، أو أي من الحلفاء. هذا شكل من أشكال الرد. الرسالة الذي أوصلها هذا الهجوم الصاروخي للإسرائيليين ولحكومة العدو وكانت مدوية، نحن منتابع الإعلام الإسرائيلي شو بيقولوا الوزراء والنواب والكنيسة ووسائل الإعلام وحتى الشارع، وبعتقد لقدام هلا أهل الجولان يعني المستعمرين المستوطنين في الجولان وجماعة المستوطنات بشمال فلسطين المحتلة كمان في إلهم حديثهم وخطابهم مع الحكومة الإسرائيلية. الرسالة شو هي؟ الرسالة إنه إذا أنت مفكر إنه أنت بتقدر تستمر هيك تطلع بسوريا وبتقصف وبتقتل وبتدمر ولن تلقى أي رد فعل على الإطلاق وتكتفي بالتهديد والتهويل والعالم تلبد، أنت خاط مخطئ ومشتبه. هاي رسالة. وأنه لا، العالم سترد هلأ بالشكل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب بالطريقة المناسبة، لأنه هذا أحد أشكال الرد، مو دائما ممكن يكون الرد بهذا الشكل. أنت لا تستطيع أن تستمر كإسرائيلي كعدو في استباحة سوريا وفي الاعتداء على سوريا وعلى من في سوريا وعلى محور المقاومة في سوريا دون أن تواجه رداً أو أن تواجه عقاباً. هذا مرحلة جديدة بالكامل أسس لها هذا الهجوم الصاروخي النوعي. طيب، وبالتالي بلش الحديث حتى داخل الكيان، وين مخديننا؟ نحن مش جاهزين نروح على حرب. هذا اللي عم تعملوه إذا بيستدعي ردود فعل وردود على ردود يمكن أن يؤدي إلى حرب. مش مصلحتنا نعمل حرب، ضبضبوا وعملوا حساباتكم. إذن في مرحلة جديدة، هاي أهمية اللي صار، في مرحلة جديدة الإسرائيلي بده يعمل حسابات في سوريا. يمكن قبل ما كان كتير عم يعمل حسابات. بعد إسقاط الطائرة نحن كلنا المتابعين بالمجال العسكري واضح عنا أن حركة سلاح الجو الإسرائيلي اتجاه سوريا صار عندها تدابير وإجراءات جديدة وحسابات جديدة. بعد هذا الهجوم الصاروخي القرار الإسرائيلي هذه السرعة شو بقولوا الإصبع على الزناد، هذا ما حيبقى موجود. أنا ما بقول ما حيعمل شيء، بس أنا بقول بده يفوت بالحسابات، وهيدا أنا عم قل له كمان رسالة هذا الهجوم الصاروخي النوعي يجب أن تدخله في هذه الحسابات. اثنين، بالدلالات أن هذا الرد الصاروخي حصل بالرغم من التهديد الإسرائيلي والتهويل الإسرائيلي. إذا بتتذكروا على مدى أسبوعين ثلاثة الإسرائيليين يقولوا نحن نتوقع ردا، لكن إذا حصل رد حندمر وحنقصف وحنقتل وحنقلب الميمنة على الميسرة ونجعل عاليها سافلها. طيب صار رد اللي هو متوقع عندهم وبيعرفوا انه طبيعة الناس رايحة على هذا الحجم من الرد، وما صار لا قلبوا الميمنة على الميسرة ولا عملوا عاليها سافلها ولم يتجرؤوا ان يمدوا ايديهم الى بعض الخطوط الحمراء في سوريا. لانه اريد ان اكشف لكم سرا انه تم ابلاغ حكومة العدو من خلال جهة دولية أن الرد الإسرائيلي على سوريا لو تجاوز الخطوط الحمراء فإن القصف الثاني سيكون في قلب فلسطين المحتلة وليس في الجولان. وهذا أحد أسباب أنه هني بالليل الضبضبوا واتصلوا بالأندف وقالوا ده خلصت، نحن خلصنا. رغم كل التهويل والتهديد لا، الناس أخذت قرار والناس قامت بهذا الرد، وهذا يعني خلصنا تهويل وتهديد وإرعاب ومدري شو، هذا انتهينا منه. نقطة الثالثة، بالرغم من الجهد المعلوماتي والعملاني الإسرائيلي على مدى كل الأيام الماضية التي سبقت الهجوم الصاروخي لمنع إطلاق صواريخ من سوريا، إلا أن الصواريخ أطلقت وهذا فشل عسكري إسرائيلي ونجاح لمن أطلق الصواريخ. رابعاً، بالرغم من أنه هن عرفانين بالتحليل ويمكن بالمعلومات أن الهدف هو في الجولان، وجابوا كثفوا القبة الحديدية وكل المنظومات المواجهة التي تقوم بإسقاط الصواريخ وأخذوا كل الفرضيات وكانوا في قمة الاستنفارات، ولكنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجولان، وهذا أيضا فشل عسكري إسرائيلي. رابعا خامسا الله شو ما كان، أثبتت هذه التجربة كذب القيادة الإسرائيلية. ونحن لازم، نحن اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وكل المنطقة تعرف، ما مشان ما يكلوننا الإسرائيليين رأسنا، إنه الإسرائيلي بضل لك الحرب والجبهة الداخلية جاهزة للحرب. من أهم دلالات هذه الحادثة أن الجبهة الداخلية ليست جاهزة للحرب، لا نفسيا، لا ناس جاهزين، ولا ملاجئهم جاهزة، ولا جبهتهم الداخلية جاهزة، وعندهم فضيحة صاروا على ضوء هذا الموضوع. وهذا أحد أسباب أيضا أنه نساوعوا ليوقفوا الموضوع ويمنعوا التطور. والنقطة اللي بعدها بالدلالات وكانت ملفتة جدا، هو حاجة الإسرائيلي للتغطية على حجم ما حصل بالأكاذيب. يعني لما قال أنه 20 صاروخ، لما قال أنه سقطهم، لما قال أنه بيطلع ليبرمان بيقول نحن في رد الفعل على الهجوم الصاروخي في الجولان قضينا ودمرنا كل القواعد الإيرانية في سوريا، هذا كذب محض كذب ليس له أي أساس من الصحة. طبعا بعدين تاني يوم طلعوا بعض القياديين الإسرائيليين ليقولوا إنه إذا بيصير شيء سندمر القواعد الإيرانية في سوريا، مع بأننا دمرتوها. هلا بمعزل إنه في قواعد إيرانية في سوريا أو في مراكز يتواجد فيها المستشارون، هذا متوقع توصيفه لبعدين. تكبير حجم ما قام به الإسرائيلي وتصغير دلالات ما حصل هي محاولة إسرائيلية لتجاوز هذا التطور. الأمر الأخير في دلالات هذا العنوان، لننقل على المقطع الأخير في فلسطين، هو الموقف، بعض الموقف الخليجي المخزي المعيب. يعني لما يطلع وزير خارجية البحرين مثلا وبيقول انه من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها، بعد يعني هذا تطور، يعني شو منقول، ما عاد في حياة، ما عاد في خجل، ما عاد في قيام، ما عاد في اخلاق، ما عاد في دين، ما بعرف هذا شو تسموه، وقاحة انا بسميه قبح. يعني اقبح من هيك، أسوأ من هيك، أبشع من هيك ممكن واحد يتوقع موقف عربي؟ أنه إسرائيل لها حق أن ترد في سوريا وتقصف وتدمر وتقتل دفاع عن نفسها. يعني أنت كمان معترف بأنه الجولان خلص لإسرائيل؟ ما العملية صارت بالجولان يا غبي، يا أحمق، يا غشيم، يا خاين. على كل حال، وجود هذا الوزير، وجود هذه السلطة في البحرين هي من أعظم مظالم التاريخ على الشعب البحريني، واللي بيعبر عن موقف البحرين الحقيقي هو الشعب البحرين. الناس اللي بالبحرين نزلوا وتظاهروا لينددوا بكلام وزير خارجية البحرين. هذا المستوى من الخبث، من الحماقة، من الغباء، من الخضوع، من التزلف للأمريكي والإسرائيلي عجيب. يعني واقعا عشنا وشفنا، يمكن في كتير ناس كانوا بيتوقعوا انه العرب، بعض العرب يكونوا خونة ويكونوا أزلاء ويكونوا حمقى ويكونوا قبيحين، بس إلى هذا المستوى اللي عم نشوفه في هذه الأيام. المهم في هذا العنوان هي رسالة، هو المعنى التالي: أننا أمام مرحلة جديدة في سوريا، أن سوريا ومحور المقاومة كله مع سوريا أمام مرحلة جديدة. الأهم الذي حصل هو كسر الهيبة الإسرائيلية، كما أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية قبل أشهر أسقطت هيبة سلاح الجو. الإسرائيلي كان حفارض هيبي، نحكي الأمور مثل ما هي، أنه إذا حدا بمد إيده على الجولان، إذا حدا بمد إصبعه على الجولان بدي أقطع له رأسه. هذا انتهى. اليوم الرسالة التي قدمتها ليلة الصواريخ الإسرائيلي أنه سوريا لا القيادة السورية ولا الجيش السوري ولا الشعب السوري ولا حلفاء سوريا يسمحون بأن تبقى سوريا مستباحة أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وجاهزون أن يذهبوا إلى أبعد مدى، ما حصل في سويويا في ليلة الصواريخ هو أولا وبالذات دفاعا عن سويويا وعن السيادة السويوية قبل أن يكون انتقاما لهؤلاء الشهداء أو لأولئك الشهداء. ومسؤوليتنا جميعا أن نثبت، أن نعمل على تثبيت هذه المعادلة الجديدة في الصراع، لأنها معادلة مهمة جدا ومؤثرة في الحماية. ملف فلسطيني اللي بعده اللي هو العنوان المهم، أيضاً باختصار لأنه كل عم نحكي له على فلسطين. غداً الذكرى 70 لنكبة، نكبة فلسطين، بل نكبة العرب والمسلمين والأمة، بل نكبة الإنسانية. ما حصل قبل 70 عاماً واستمر 70 عاماً هو وصمة عار في تاريخ وفي جبين البشرية ودول العالم وحكام العالم ومؤسسات الدولية في العالم، وما زال يحصل حتى اليوم. ما يجري اليوم في غزة، عشرات الشهداء وأكثر من 1000 جريح، هو استمرار لهذا الذي حصل قبل 70 عاما. طيب، الفلسطينيون خلال 70 عاما ما تخلوا عن قضيتهم. هلا ممكن اختلفوا ببعض الخيارات، لكن لم يقبل أي منهم أن تصفى القضية الفلسطينية أو أن يحسم أمرها، بمعزل عن الحد الأدنى والحد الأوسط والحد الأعلى. واستمر كفاحهم ونضالهم وتضحياتهم شهدائهم واللي عم بيصير اليوم. اليوم نحن أمام تحدي أيضا في الموضوع الفلسطيني كبير وخطير جدا، هو اللي خلي أنا اختصر ولا أحكي فيه، لما يسمى بصفقة القرن، والذي تقول بعض الأخبار، ما عندي معلومات خاصة، لكن عم يتداول على مستوى الأخبار بأنه ترامب سيعلن في شهر أيار، يعني في بقية في الأسابيع المقبلة، الأسبوعين الباقيين، سيعلن رسميا عن هذه الصفقة، وأن المشروع الأمريكي لحل القضية الفلسطينية هو هذا، 1 2 3 4 5. يا فلسطينيين ويا عرب ويا مسلمين، تقبلوا أهلا وسهلا، تعوا أمضوا، ما بتقبلوا مع السلامة. هذا هو الذي سيفرض عليكم، لأنه في شيء نسيته أنا بالمقطع الأول بالدلالات، أنه مش بس هو ما بيحترم، هو بياخد القرار اللي بيخدم مصالحه وبيجي بده يفرضه على العالم، واللي ما بيمشي معه بيعاقبه حتى ولو كان حليفا له. القصة مش قصة أنه هو بده يعلن حل، هو سيعلن هذا الحل، إن قبلتم به أهلا وسهلا، وإن رفضتموه سيحاربكم ويعاقبكم ويفرضه عليكم. هذه الخطورة التي تدخلها هذه الأيام القضية الفلسطينية. طيب، بلش الموضوع بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واليوم نفذ، مع أنه وعد العرب أنه قصة بتاكل سنة وسنتين وثلاثة ومعاكم وقت لننفسها، لا، أخذوا حيالله مكان متواضع في القدس وعجلوا بنقل السفارة اليوم. طيب، هذا المشروع شو؟ المتداول والمعروف واللي ما عاد في شيء مخبى، لا قدس لا شرقية ولا غربية، ما تحكوا، واللي مبين لا تحت الأرض ولا فوق الأرض بالنسبة للمقدسات. لا قدس، القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، بدك تروح على المسجد الأقصى كمسلم، بدك تروح على كنيسة القيامة كمسيحي، بدك تشوف نتنياهو. هاي واحد، هذا محسوم عند ترامب، حسموا أعلنوا. 2، لا عودة للاجئين الفلسطينيين، ما في. هلأ عم يحكوا إنه شو بيعملوا بسينا، بياخدوا لهونيك اللاجئون الفلسطينيون، إما توطينهم في بلدان الإقامة أو ترحيلهم إلى أماكن أخرى، لكن لا عودة للاجئين. 3، الدولة الفلسطينية هي غزة، هاي دولة فلسطين، فلسطين تاريخية اللي بتطلع عند لبنان على 2 3، تنتهي غزة. 4، أما التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية بنعمل له صيغة، حكم ذاتي، إدارة محلية، جزء ملحق بدولة غزة، أنا ما عندي تفصيل بهذه النقطة. 4، صلح وسلام شامل، وعلى كل الدول العربية والإسلامية أن تقف بالصف وتعترف بإسرائيل، تعمل علاقات مع إسرائيل وتطبع مع إسرائيل، واللي ما بيقبل العقوبات والحصار والضغط والتآمر عليه جاهز. هاي صفقة القرن. شو صفقة القرن؟ يعني تصفية القضية الفلسطينية، هذا معنى تصفية القضية، انتهت القضية الفلسطينية بهذا الشكل. بهذا السياق الموقف شو؟ حتى ما نضل نحن في حالة توصيف وتحليل، خلينا نكون واقعيين. يعني هو جدي بهذا الخيال والأمور ماخدي سياق طبيعي. شو اللي عم بيصير وشو المطلوب منا، منا ومن غيرنا، من كل مسلم، من كل عربي، من كل مسيحي، من كل إنسان شريف في هذه المنطقة. اللي عم بيصير في سياق لفرض هذه النتيجة. في هذا السياق أولا الضغط على إيران. الآن الضغط على إيران في القمة. هلا يمكن نحن قاعدين بلبنان وفلسطين بسوريا ويمكن ما يكون كتير حاسين بهذا الموضوع. اليوم الضغط على إيران في القمة، في شغل على الموضوع المالي، على الموضوع الاقتصادي، على إسقاط العملة الإيرانية وعلى هز الوضع الاقتصادي داخل إيران لإيجاد حالات احتجاج شعبي على الحكومة وعلى النظام، وبالتالي أخذ إيران إلى مكان آخر. قمة الضغط على إيران هو الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الأمريكية والتهديد بتشديد العقوبات، يعني مش العقوبات القديمة بس، عقوبات جديدة على إيران. هل الموضوع هو بس النووي وهن بيعرفوا أنه ما في نووي عسكري بإيران؟ الموضوع ما هو قاله تمام، ما في داعي أنا حلل، حكي بالنووي، بسلاح النووي وهو يعلم أنه كذب، وحكي بالصواريخ البالستية وتصنيع إيران للصواريخ البالستية، رقم 2 و3 دعم إيران لحزب الله وحماس بالاسم، يعني فلسطين. يعني يا إيراني أنا مشكلتي معك مش بس النووي، مش بس الصواريخ البالستية ومداها وصنعها وعددها، أنا مشكلتي من مشاكل الأساسية معك دعمك لحركات المقاومة بالمنطقة. ولما بيقول حماس هو بالحقيقة مو بس حماس، هو عم بيقول حماس. الجمهورية الإسلامية تقف إلى كل جانب كل شعب فلسطيني، إلى جانب كل فصائل المقاومة في فلسطين، وتدعم كل من يؤمن بخيار المقاومة في فلسطين. إذن هذا الضغط على إيران، ضغط على إيران، بدك نرجع على الاتفاق، بدك ما نعمل عقوبات، بدك ما نضل ضغطين عليك بسعر العملة بالدولار، بدك نسمح للشركات الأوروبية تكمل عندك بإيران استثمار وتجارة. اتركنا فلسطين، عيفهم للجماعة. هذا 1. 2 مواصلة الضغط على سوريا وإشغالها. سوريا تقترب من الانتصار، شوي بيعمل لك حجة الكيماوي لا يطلع يهدد ويوعد ويقصف، ولولا بعض المخاوف لما اكتفى بما قصف. طيب الأمريكي بده يضل انه القيادة السورية، رئيس بشار الأسد، الدولة في سوريا، الجيش في سوريا، الشعب في سوريا، يضل مستنزف في المعركة الداخلية من اجل تحييد سوريا من هذه المعادلة. 3 مواصلة الضغط على حركات المقاومة في المنطقة بالخصوص في لبنان. عملنا عقوبات بنكية وهلأ عم يوعدونا بقانون جديد للعقوبات بالكونغرس، وبيهددوا كل واحد له علاقة بحزب الله بالموضوع المالي بتعرفوا صوت هالموضوع وحكينا عنه كتير. لكن الأخطر هو انه صارنا مدي يا أخي، والله ما في شيء. شو كل يوم تسمع إذا بدنا نعمل حرب مع لبنان، إذا بيصير بلبنان سنعيد لبنان إلى الحجر، شو العصر الحجري، وسنعمل هذا التهويل. هذا شو هذا بهذا السياق؟ إنه ترى ليكوا يا لبنانية، ليك يا حزب الله، عدوا عاقلين، عدوا على جنب، ما تعمل لي أنت لا توقف لي، بدك تساند الفلسطيني وتقدم لهم دعم ومساندة وتأييد بالأشكال المختلفة. إذن أيضا الضغط على لبنان، وأخيرا تشديد الحصار على الفلسطينيين في غزة إلى حد تجويعهم. غزة اليوم تواجه حالة تجويع. غزة مع الوقت ستقترب إلى الوضع الذي يعانيه الشعب اليمني. إلى هذا الحد الوضع في غزة صعب وقاسي. الناس بيجي وقت ما عنده مصاري تأكل، ولا ما عنده مصاري تأكل. يعني شو؟ يعني إما بناخد غزة إلى الإخضاع والإركاع من خلال التجويع ونخليها تستسلم وتوقع، أو بناخدها إلى الانفجار الداخلي. وحسنا فعلت قيادات المقاومة في غزة، لأنها حولت التهديد بالانفجار الداخلي إلى فرصة من خلال مسيرات العودة التي ستصل إلى ذروتها يوم الغد. لكن هذا مكمل ضمن الرؤية ضمن المشروع. كذلك الضغط على كل الفلسطينيين، سلطة ومنظمة التحرير وداخل وخارج وشتاء، ضغط معنوي ونفسي ومالي وحصار إلى آخره. المطلوب من الفلسطيني اليوم، وهذا لما نجي بالموقف، المطلوب من الفلسطيني اليوم بدهم يحاصروا ويضغطوا عليه ويجوعوا ويركعوا ويزلوا بس منشان ياخذوا التوقيع تبعه. هذا التوقيع هذا كتير غالي، هذا كتير غالي. إضافة في هذا السياق اللي عم بيصير هو المزيد من المساندة العربية والخليجية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في صفقة القرن، هذا أيضا بالسياق. وأسوأ ما يفعله بعض دول الخليج أمران. الأمر الأول وأنا كنت أشرت له قبل سنوات هو التغطية الدينية والشرعية، يعني التبرير الديني للاستسلام لإسرائيل. شوفوا لما راح أنور السادات وعمل صلح، دولة سياسية رئيس علماني عمل صلح مع إسرائيل، ما عمل له غطاء ديني وغطاء إسلامي وغطاء شرعي وطلع الله بده هيك والنبي بده هيك وصحابة النبي بدهن هيك. لا، أقصى شيء يمكن بخطاباته أنور السادات حاول يستفيد من الآية وقال باللهجة المصرية: وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وانتهى الموضوع. الملك حسين لما عمل صلح مع إسرائيل رسمي بوادي عربة، ما إجا جاب كل المؤسسة الدينية وعمل أنه هذا الله والنبي وأهل البيت والصحابي، ولا لأنه الملك الهاشمي وبنو هاشم وآبائنا وأجدادنا هم هذا يرضيهم وهذا أبدا. في دولة راحت عمل صلح. المصيبة هذا كنت أقوله قبل سنوات، المصيبة أنه إذا السعودية فاتت على هذا الخط، هون المصيبة لأنه بده يطلع المفتي الأكبر، بده تطلع هيئة كبار العلماء، بده يطلع كبار العلماء والفقهاء والمفتين وعلماء الحديث ومفسري القرآن مثل ما بلش. هلأ شو اللي طلع؟ وهذا قاله محمد بن سلمان بس حكاهم للمشايخ قبل. طلع أنه يا إخواننا أيها العرب أيها المسلمون، ترى أنتم غلطين، هاي فلسطين حق لإلهم الجماعة، حق لليهود، هذا حق لإلهم، هذا حق آبائهم وأجدادهم، والله هو اللي أعطاهم إياها، والقرآن بيقول. شوف التضليل، والقرآن بيقول هيك وبيستشهد لك بآيات قرآنية. في واحد غبي بيسمي حاله مفكر استراتيجي خليجي، أنا شفته على التلفزيون بيقول: ذكرت إسرائيل في القرآن 38 مرة ولم يذكر كلمة فلسطين في القرآن. إذن شو الحق مع مين؟ أنه هاي فلسطين لليهود، شو لكم شغل فيها أنتو؟ خلاص ودوا الحق لأصحابه. هلأ نحن شو طلع؟ شوفوا لما فاتت السعودية، صار الدين والقرآن والتاريخ والوعد الإلهي بيعطي الحق لليهود، وطلعنا نحن المسلمين قبل 1948 وعلى مئات السنين مغتصبين فلسطين ومشلحينهم ما هو حق لهم، وعلينا أن نعتذر منهم ونقدم لهم التعويضات أيضا، ويبدو يدفعها محمد بن سلمان. هذا اللي هلأ عم بيصير. أنا قلت، كنت في جلسة مع أحد كبار إخواننا من علماء السنة، قلت له ده في حدا بس عنده علاقة مع حدا بالسعودية يقول لهم: يا خي اللي دخل فلسطين وحرر القدس وأدخلها في الدولة الإسلامية الكبرى هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إن على مهلكم. يعني مين المحتل فلسطين؟ مين شلحهم حقوقهم؟ يعني مين نزع منهم هذا الحق التاريخي؟ بس هلأ للأسف الشديد وصلنا هذا حقهم التاريخي. أنا سمعت أحد الكبار في السعودية يقول على التلفزيون: لازم نعترف كما أن مكة مدينة مقدسة عند المسلمين، والمدينة مدينة مقدسة وهي حقنا، القدس وبيت المقدس ومدينة مقدسة عند اليهود ويجب أن تسلم لهم. شو الاحترام والتواضع والكرم، الكرم العربي ما منشوفه إلا مع العدو. هذا أسوأ، هذا الأمر الأول الأسوأ. والأمر الثاني الأسوأ أن هذه الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية هي تقود المنطقة إلى عدو اخترعته وإلى حرب تريد أن تجر العالم إليها مع إيران. هؤلاء جاهزون يدفعوا مئات مليارات الدولارات لأمريكا بس تيجي تعمل حرب مع إيران، بعيدا عن فلسطين، بعيدا عن القضية الفلسطينية. طيب هذا ماشي بالسياق. الموقف حتى نكون واقعيين ومنستفيد من 48 لليوم، بالسبعين سنة ومن تجربتنا بلبنان، شعب الفلسطيني، أيها الشعب الفلسطيني، شعب اللبناني، شعب السوري، شعوب المنطقة، الشعب الإيراني، لأنه اليوم في قلب التحدي كل شعوب المنطقة، أي رهان على قانون دولي ومؤسسات دولية ومنظمات دولية حكي فاضي. منزيد أي رهان على أنظمة عربية بالأعم الأغلب حكي فاضي. عم نحكي تجربتنا وتجربة الفلسطينيين. الرهان إذن بكلمة مختصرة على موقف شعوبنا وموقف بعض الدول وموقف حركات المقاومة. هذا اللي بيعطي نتيجة وهذا اللي بيغير المعادلة. أنا مش عم بحكي لإبعث الأمل، أنا عم بحكي لأقول أنه التجارب بتقول أن الآمال مفتوحة أمامنا وبشكل كبير جدا. اليوم مطلوب موقف في مكانين. المكان الأول هو الفلسطيني. الفلسطيني مش مطلوب منه هلأ لا يعمل حرب ولا يمكن يطلق انتفاضة مسلحة ولا شيء. هل الانتفاضة الشعبية مطلوبة منه؟ حتى لو ما عملهاش، المطلوب منه شيء واحد، هذا اللي بيعطل صفقة القرن. طبعا اليوم لما نزلوا ومن أسابيع عم ينزلوا، هذا عم بيحطم صفقة القرن وعم بيكسرها. لكن في شيء واحد أصلي هذا بيمنع صفقة القرن أن تتحقق، حتى ولو أجمع عليها كل العالم وصارت قرار بمجلس الأمن الدولي، هو أن لا يوقع الفلسطيني، ما يوقع لا رئيس السلطة الفلسطينية ولا رئيس منظمة التحرير ولا أمين السر ولا فتح ولا حماس ولا الجهاد ولا حدا، أن لا يوقع الفلسطيني الذي يقدم نفسه للعالم أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. إذا ما وقع ما بيصير شيء. هاي صار لإسرائيل محتل فلسطين وبظهر الجولان، وكمان بظهر كان جزء من لبنان وبعد مزارع شبعة، وخير إن شاء الله، وبقيت القضية حية وحركات المقاومة كبرت وصارت أقصى عودا وأقوى وقودا، وعي الأمة كبر، الحكام ما تغير شيء، الحكام انكشفوا، ما تغير جوهرهم وحقيقتهم، هاي حقيقتهم من زمان. إذن الموقف الأول اللي بينبنى عليه الموقف الثاني هو أنه الفلسطيني ما يوقع. ولو إجا 1000 ترامب و1000 نتنياهو و1000 محمد بن سلمان، ما بيقدروا يفرضوا على الفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية. والموقف والمكان الثاني هو محور المقاومة، الجمهورية الإسلامية في إيران، الجمهورية العربية السورية في لبنان، في العراق، في اليمن، شعوبنا بالمنطقة من البحرين إلى شمال إفريقيا إلى تونس إلى مصر إلى محور المقاومة بدوله وأحزابه وشعوبه، بيبقى واقف صامد، ما بيخضع، ما بيركع، ما بيستسلم، حتى لو عاقبوه، حتى لو حاصروه، حتى لو سقطوا له سعر العملة تبعه، حتى لو طولوا له الحرب عليه بسوريا وباليمن، وحتى لو ظلموه وسجنوه، لكن هو يتمسك بهذا الحق ولا يتنازل عنه. هذا المطلوب حتى نعبر هذه المرحلة، ويمكننا أن نعبر هذه المرحلة. بال 1996 اجتمع العالم كله في شرم الشيخ، كل العالم، وقيل في ذلك الوقت أن التسوية خلصت، موضوع الفلسطين انتهى والعالم حسم خياله. لكن المواجهة اللي صارت بلبنان واللي صارت بفلسطين وصمود سوريا وصمود إيران، هذا اللي كان عم بيقول قاب قوسين أو أدنى أو أدنى انتهاء القضية الفلسطينية بال 96، راح كل شيء لنا احنا بال 2018. المشروع الحالي مثل ما عم بيقولوا بعض، هذا مش تعبيراتي وأدبياتي أنا، لكن بستعيره بيقولوا المشروع الحالي له ثلاثة مثلث من ثلاثة أضلع: ترامب، نتنياهو، محمد بن سلمان. أي واحد من هؤلاء ثلاثة يسقط، هذا المشروع احتمال قوي أنه يسقط إذا ما بدي يجزم. لكن هؤلاء ثلاثة نحكي بالواقعية السياسية، ترامب مهزوز بأمريكا، فضايح ومشاكل وواوا مش معلوم لوين ماخذ العالم، لوين ماخذ أمريكا بوضعه الداخلي. ونتنياهو ملفات الفساد عليها الأد، وعم بيحاول يستقوي بالإنجازات السياسية لينقذ نفسه من ملفات الفساد. ومحمد بن سلمان الله أعلم شو فيه بالسعودية، على كل حال خير إن شاء الله. بعد الملك سلمان بنشوف، ما في ضلع من هاي الأضلاع الثلاثة متين ومتماسك وثابت وراسخ القدم في موقعه. أضف إلى ذلك كل مشاريعهم بالمنطقة ساقطت وفشلت، وضيعوا حالهم وضيعوا حلفائهم وضيعوا أدواتهم. واليوم محور المقاومة أقوى من أي زمن مضى، وبعد اللي صار بسوريا قبل كم يوم واللي عم بيصير اليوم بغزة، أقول لكم أيها الإخوة والأخوات لا تصغوا إلى كل هذه. أنا اليوم قلبي أقوى بهاي النقطة. هذا التهويل الإسرائيلي بالحرب والتهديد بالحرب، ومنعمل ومنساوي ومنزلزل ومنقلب الدنيا على عليها سافلة والميمنة على الميسرة، هذا بالأعم الأغلب أنا واحد من الناس على أبنائش مع إخواني صرت مقتنع أنه هذا حكي فاضي. حكي فاضي هاي إسرائيل. إذا في حدا أكثر الناس خشية بالمنطقة من الذهاب إلى حرب هي إسرائيل، ولذلك بتشوفوا اللي بيكون كتير خايفان بيصير يعيط زيادة ويهدد ويوعد ويعرض عضلات ويسبسب ويشتم حتى ما حدا يقرب عليه. بس لما تقرب عليه بينضب، لما تقرب عليه بينضب. نحن آمالنا كبيرة، نحن آمالنا كبيرة. نحن عنا رجال في لبنان وفي كل منطقة أمثال السيد مصطفى بدر الدين، الشهيد القائد الشجاع الحازم صاحب البصيرة. عنا رجال كتير مثل الحاج عماد مغنية من رفقاتهم وإخوانهم. عنا علماء وقادة وكبار وشخصيات وأجيال، وأنا أعرف أجيالنا الجديدة. أجيالنا الجديدة هي أكثر حماساً واندفاعاً واستعداداً للتضحية. الموضوع ما في تراجع رغم كل اللي عم يعملوه، شبكات التواصل الاجتماعي واللعب والتخدير والتمييع الأخلاقي والمخدرات. أجيالنا الجديد هو أقوى من هذا وأقوى من الأجيال السابقة. لذلك لا، الأمال عنا مفتوحة، المطلوب أن نصمد، أن نثبت، أن نبقى في هذا الموقف. كلمة أخيرة بالموضوع اللبناني، لا تصدر هلأ التنين، خلصت الانتخابات اليوم التنين، صارنا جمعة. طيب هلأ بدنا كم يوم ليخلص العد، مش هيك؟ في ناس مشغولين بعد الأصوات، نحن ما عندنا شغل بهذا الموضوع. وفي ناس مشغولين بعد الكتل، واللي عم بيصير علمك بتنام الكتلة هالقد تاني يوم تنقص. يعني على كل بدنا كم يوم بينعرف حجم الكتل، وبدنا كم يوم في كتل يمكن عم تتشكل وعم تتداول بين بعض البعض. على كل حال أنا بعتقد من هون ليوم الجلسة، انتهاء ولاية المجلس الحالي لانتخاب رئيس جديد، الكتل النيابية بتاخد أشكالها وأحجامها الطبيعية بهالكم يوم. طيب ما ننطر إذن هالكم يوم، اثنين منروح انتخاب رئيس. بعتقد أنه موضوع رئيس محسوم، اللي هو حيكون دولة رئيس الأستاذ نبيه بروي. ثلاثة وننتخب نائب رئيس وهيئة مكتب. على الأعم الأغلب أنا بعتقد ما حيكون في مشكل على نائب رئيس، حيصير نوع من التواصل والتفهم والتفاهم، وبتقطع الأمور إن شاء الله على خير بدون معركة انتخابية. على الأقوى هيك يعني، أنا ما بيجزم بشي لكن المناخ مبدئيا هيك. طيب منروح على الاستشارات الحكومية، بتقدم اسم رئيس حكومي، بتتشكل حكومة. هذا طبيعي بده ياخد كم يوم. ونحن موقفنا أيضا واضح، لأنه هلأ في أسئلة بالكواليس، بعض الجهات السياسية بتسأل، بعض وسائل الإعلام تسأل، وعندنا معطيات نحن أنه في بعض الدول الإقليمية عم تحكي بلغة أنه ما تستعجلوا يا جماعة، يعني دول إقليمية معادية لنا نحن. لا تستعجلوا بتشكيل حكومة، وإذا فيكن تاخدوا البلد على مأزق وعلى أزمة وعلى كذا وإلى آخره، بحجة أنه اليوم تكون أغلبية معينة في المجلس النيابي، ليش ما نسمح لهم يعبوا عن هاي الأغلبية وهذه الكتل وهذه الوجودات في حكومة جديدة؟ فيك حكي. الإصغاء إلى هذا الكلام لا يخدم المصلحة الوطنية على الإطلاق. المصلحة الوطنية في لبنان في أن تشكل الحكومة الجديدة دون أي تأخير، هاي المصلحة، وأن نتعاون جميعا لتشكيل حكومة لبنانية حقيقية تستطيع أن تفي بوعودها والتزاماتها بدون أي تأخير. هذا هو موقفنا الحقيقي. هلأ إن شاء الله هالكم يوم العالم تهدى، مثل ما أنها بتخلص احتفالات الانتصارات وبترتاح مكانات العد والحسابات وبتتشكل الكتل، ومنرجع منوح على إعادة تشكيل السلطة الجديدة في المجلس النيابي في الحكومة الجديدة. مفترض أنه جو البلد حقيقة يكون جو تعاون، يعني خلينا نحسم هالنقطة، يكون جو تعاون، جو توافقي، جو تفاهم، ما حدا ياخد البلد إلى صراعات، لأنه شايفين كل المنطقة حوالينا. إذا وحنا على أزمات سياسية حادة وعلى إحياء صراعات وأولويات لا تمت في الأولويات الحقيقية للشعب اللبناني بصلاة، عم نضيع وقت وعم نضيع بلدنا وعم نضيع حالنا. مطلوب من الكل إن شاء الله أنه روح التعاون والوعي والنظرة إلى الوضع الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار كل تطورات المنطقة. رحم الله شهيدنا القائد الأخ الحبيب والعزيز السيد مصطفى بدر الدين السيد ذو الفقار، وأسكنه الله فسيح جنته، وحشره مع رسول الله وأهل بيته الأطهار وأوليائه الصالحين والشهداء الأعزاء، ونؤكد له التزامنا وطريقنا ووفاءنا وبقاءنا في هذا الطريق، ونقول له إن أحلامك الكبرى يا سيد يا حبيب يا عزيز تتحقق يوما بعد يوم في زمن الانتصارات التي صنعتها دماؤك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.